حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب من تمسك بكم سادتي، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا تزال أبحاثنا مرتبطة بالعدل الإلهي ولوازمه، وبحثنا في هذه الليلة عن النبوة من حيث أنها ملازمة لحكمته تبارك وتعالى، وحكمته ملازمة لعدله، لأنها من باب وضع الشيء في موضعه. وأيضا تحدثنا البارحة عن قاعدة اللطف الإلهي، وقلنا بأن الله تبارك وتعالى يلطف بعبده، وأن اللطف هو أيضا كما قال شيخنا المفيد رحمة الله عليه بأن اللطف من لوازم كرمه وعلمه وجوده، يعلم بحاجة العباد وافتقارهم إلى اللطف. نعم، وهو كريم لا يبخل فيفيض عليهم. ونؤكد أن للعباد حقا على الله، لكن هو تعالى من جعل الحق. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهو حق مجعول من قبله، واضح الكلام. ومن جهة هو مقتضى كرمه وجوده وحكمته. فمن هنا ننتقل إلى بحث النبوة، واضح. ننتقل إلى بحث النبوة لأنها من مظاهر حكمته ومن مظاهر لطفه. الكثيرون من علمائنا العظام استدلوا على النبوة بقاعدة اللطف وبأدلة أخرى. نعم، خب، فبحثنا هذه الليلة في النبوة، والنبوة هي الأصل الثالث من أصول الدين. أصول الدين الخمسة: التوحيد، العادل، النبوة. نعم، فما هي حقيقة النبوة التي لطف الله بها على عباده وتفضل الله بها على عباده؟ إذا أردنا أن نعطي فكرة مختصرة عن وضع الإنسان الموجود على وجه الأرض ونقسمه، نقول الإنسان من زاوية من الزوايا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خلنا نسميه ملحد، وقسم خلنا نسميه ربوبي، مصطلح هذا، وقسم خلينا نسميه المتدين. نعم، الملحد واضح، الملحد هو من ينكر وجود الخالق أو يقول ما أدري. في بحث الإلحاد هكذا قسمنا الملحدين إلى قسمين: قسم يقول ما أدري، الله موجود يقول ما أدري، قسم من الملاحدة يقولون لا، الله غير موجود. هذه رؤية إلحادية. الرؤية الثانية يطلق عليها الربوبي. من هو الربوبي؟ اصطلاح الربوبي من يعتقد أن لهذا الكون خالقاً، ولكنه هذا الخالق لم يعتني بالإنسان عناية خاصة، بل جعل الإنسان كسائر المخلوقات كالنبات والحيوان. فهذا الربوبي ينكر أن يكون الله تعالى قد أرسل أنبياء أو أنزل كتب. نعم، لهذا السيد باقر عنده كتب، سيد باقر السيد الثاني الله حفظه، عنده كتب في التثقيف لطيفة، يقول الأولى لا يسمى هذا ربوبي، لأن كلمة الربوبي فيها تدبير، بل يسمى المفروض إلهي، يعني فقط يعتقد بالإله. زين، والرؤية الكونية الثالثة رؤيتنا أن لهذا الكون خالقاً بعد، وأن هذا الخالق يعتني بالكون ويعتني بالإنسان عناية خاصة. واضح الكلام؟ فإذا عندنا الآن ثلاث رؤى نمر عليها مرورا باختصار حتى نجي إلى بحث النبوة. الرؤية الأولى شنو؟ الرؤية الإلحادية اللي ينكرون الخالق أو يقولون ما ندري، جوابنا لهم بالوجدان وبالقرآن. القرآن يقول لهم في سورة الطور: بسم الله الرحمن الرحيم، أم خلقوا من غير شيء؟ ها؟ اسمع هذا التساؤل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا دليل القرآن على إثبات وجود الله، يسمونه في الفلسفة برهان العلية. هو عدة براهين أقيمت على وجود الله تبارك وتعالى، واحد منها برهان العلية. أم خلقوا من غير شيء؟ يعني أنت الآن نكلم الإنسان، افرض الملحد، نقول له تعال يا ملحد، من الذي أوجدك؟ إما العدم أوجدك، فاقر الشيء لا يعطي، العدم لا شيء، أو أوجدك من هو مثلك محتاج إلى غيره، فتطول السلسلة يسمونها التسلسل فيبطل، أم خلقك واجب الوجود؟ واضح الكلام؟ فكونك خلقت نفسك باطل، لأنه أنت متى خلقت نفسك؟ قبل أن توجد. أنت عمرك 60، قبل 200 سنة أنت خلقت نفسك، فاقد الشيء لا يعطيه، العدم. واضح الكلام؟ إذن الذي كونك ها قوة عظيمة وهي واجبة الوجود، لأنه لا يمكن أن يكونك من هو ممكن الوجود ومن هو محتاج. فنبطل فكرة الملحد بالأدلة العقلية والعلمية التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض والإنسان يدرك قانون العلية ويتعامل مع قانون العلية، كل الكون قائم على هذا القانون، حادث بلا محدث غير معقول. خب، فنبطل فكرة الملحد بالشواهد الدالة على وجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نجي للربوبي. الربوبي الذي يقول بأن للكون خالقاً، يقول أنا مو ملحد، له خالق، ولكن هذا الخالق ليست له عناية خاصة بالإنسان بحيث يرسل له أنبياء وينزل له كتب، لا، إنسان كالحمار كالبقرة كالنبات كسائر الموجودات تتحكم فيه القوانين العامة بلا أن تكون له عناية خاصة. جوابنا عليه واضح جدا. أولا نقول له نلاحظ أنه هناك أنبياء، هناك أشخاص ادعوا أنهم أنبياء، زين، وجاءوا بكتب ونسبوا هذه الكتب إلى الله. نعم، فعليك أن تنظر في هذه الكتب وفي دعوة من ادعى أنه نبي، عليك أن تنظر فيها، فإذا أبطلتها يكون الحق معك، أما إذا لم تتمكن من إبطالها، نعم، فلا يحق لك أن تنكر، لأن هؤلاء الأشخاص الأنبياء جاءوا بدلائل وببراهين ها على صدقهم، فيجب عليك أن تنظر في دلائلهم، أما مجرد الإنكار المحض غير مقبول. هذا جواب، جواب آخر، جواب آخر لطيف. نقول للربوبي: أنت تعتقد بوجود الخالق، هذا الكون له خالق عظيم، ألم تكتشف حكمته ودقته؟ اسأل من علماء الفيزياء، من علماء هذا الزمان، يحدثونك عن عظمة هذا الكون وعن سعة هذا الكون وعن المجرات في هذا الكون والتباعد بينها بالسنين الضوئية. هو سرعة الضوء يمكن في الثانية كذا، يقول علماؤنا، علماء الفيزياء، يعني علماء هذا الزمان، أكثر من 300,000 كيلو في كذا في الثانية، فكيف بالدقيقة، فكيف بالساعة، والتباعد بين المجرات بالسنين الضوئية وهي مليارات المجرات، سعة هذا الكون لا يمكنك أن تتصورها، كما أن أصغر شيء في الكون لا يمكنك أن تتصوره. قرأت في كتب المدارس، كلكم قرأتهم، عن الذرة ما أصغرها، وفيها النواة، وفيها الإلكترون الذي يدور حول النواة. أحد منكم شاف الذرة؟ النواة، الإلكترون. ثم قال العلماء: وهذه الذرة وهذه النواة وهذا الإلكترون مكونة من عدة أشياء، ما أريد أدخل في تفاصيلها. ثم ذكروا أن هناك شيء اسمه الوتر، المكون الأساسي لمكونات الذرة، وتر، وهذا الوتر أصغر من النواة الموجودة في وسط الذرة. تتعجب، أصغر 100 مليار مليار مرة. يعني إذا فوق، مو فوق التصور، فوق الوصف، لا يمكن وصفه. هذا مو رجال الدين يقولونه، رجال العلم الفيزياء ومن هالأمور علماء الحديث يقولون. زين، الحين أتكلم مع الربوبي، مع الربوبي أقول له: إن مكونا، إن موجدا لكونه هذا الاتساع الذي لا حدود له، وإن لموسعون، الكون قاعد يتسع، الكون يتسع مع مجراته، لا حدود لاتساعه، ولا يمكنك أن تتصور أصغر شيء في هذا الكون اللي هو النواة أو الإلكترون أو الليبتون أو الوتر اللي هو المكون الأساسي لمكونات الذرة. لا يمكنك أن تتصور هذا الوتر، إذن لا أصغر شيء في الكون يمكنك أن تتصوره ولا أكبر شيء في الكون يمكن أن تتصوره. ألا يجعلك تعرف حجمك ومقدارك أمام هذا الكون وأمام هذا المكون؟ ألا يجعلك هذا الكون العظيم المتناسق تصل وتكتشف أنه تعالى حكيم؟ أنا فقط أريد أن وصله ها أنا ما أريد على المنبر أقرأ لك فيزياء تقول شيخنا هذا مر علينا بالجامعة، لا أنا ذكرت لك مثال، أريد أن أقول للربوبي هذا الكون العظيم جدا ألا يجعلك تكتشف أنه تبارك وتعالى حكيم؟ فإذا قال نعم أكتشف أنه حكيم، نجي نسأل نقول هل من الحكمة، هل من الحكمة أنه تبارك وتعالى حينما يخلق هذا الإنسان ويزوده بماذا زودك الله؟ بعقل وبضمير وباختيار، وانقسم هذا الإنسان إلى إنسان مستقيم كريم عليه أخلاق، وإنسان مجرم مثل هتلر وأمثاله، ها؟ هل من حكمة هذا الحكيم أن يتساوى المطيع والعاصي؟ ها؟ هل من حكمة هذا الحكيم؟ حينما يترك الحمار والبقر والنبات وكذا، النبات والحيوان وكذا لها قوانين وسنن بل تحكمها، لكن ليس عندها أن ليس عند النبات عاقل أو اختيار أو كذلك البهائم ليس لها عاقل. الكلام عن الإنسان الذي زوده الله تبارك وتعالى بعاقل وبضمير، هل يعقل أن يتركه المولى تبارك وتعالى وهو المتصف باللطف والحكمة؟ هذا أحد أدلتنا القوية التي ماذا؟ ها؟ نرد فيها على الربوبي. إذن النتيجة ما هي؟ ما هي النتيجة؟ أن المكون لهذا الكون تبارك وتعالى لم يترك الإنسان هملاً، وإنما أشفق عليه ولطف به، ولطف به وكلفه بتكاليف، وأرسل إليه رسل، والهدف من التكاليف والهدف من الرسل والهدف من الكتب التي أنزلها أن يصل الإنسان إلى أعلى درجات الكمال، وهذا هو الموافق للحكمة. من هنا ندخل في بحث النبوة، يعني أدركنا أن النبوة لا بد منها أيضا باللابدية اللي بيناها البارحة، يعني العقل يدرك أن المولى لن يهملنا تبارك وتعالى. فنتحدث هذه الليلة عن لزوم النبوة وحديث الإمام الصادق سلام الله عليه، والليلة الآتية نكمل فيها ونتحدث عن القرآن العظيم وعن معجزة النبي صلى الله عليه وآله. يعني كأن حديثنا هذه الليلة حديث عام عن النبوة، لا بد من نبوة، نرد بها على الربوبي. الليلة الجاية عن القرآن حينما نتحدث عن نبوة النبي الخاصة صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد.
Thank you.
في أصول الكافي روى شيخنا الكليني ثقة الإسلام رحمة الله عليه عن هشام بن الحكم عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال للزنديق الذي ينكر أصل الزنديق ينكر الآلهة ينكر الإله، سأل الإمام الصادق من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ السائل زنديق لا يؤمن بوجود الصانع. قال له الإمام الصادق سلام الله عليه إن لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، هذا المقدمة الأولى، لما أثبتنا أن لنا خالقا، بحث النبوة هو الأصل الثاني أو الثالث، يعني هناك أصل قبله وهو أن نؤمن بالله، نحن أثبتنا وجود الله، بعد أن أثبتنا أن لنا صانعا متعاليا عنا. التفتوا نقطة مهمة جدا ونفترق فيها، يفترق فيها مذهب الإمام الصادق عليه السلام عن سائر المذاهب. أنا بودي أقرأ الحديث أول أتبرك ثم أشرح بعض الفقرات، سأقرأها أولا. يقول سلام الله عليه إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشرونه ويحاجهم ويحاجونه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خالقه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه عز وجل وهم الأنبياء حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس في شيء من أحوالهم، نعم إلا في الخلق والتركيب، مؤيدين من قبل الله من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء بالدلائل والبراهين لكي لا تخلو أرض الله من حجة، نعم يكون حجة على الخلق. لاحظوا الحديث إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا، ما معنى متعالي؟ يعني نحن نؤمن بوجود إله غير محسوس، مو له رجل تليق بجلاله وله يد مثل ما يقول البخاري وله وله، لا، نحن نؤمن بوجود إله متعالي عن المادة، نعم وعن شؤون المادة، له سنخ وجود لا تدركه عقولنا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، انتهى خلاص. وجود الله مختص به، سنخ وجود لا يدرك لا ندرك حقيقة ذلك الوجود أيضا، وكان ذلك الصانع حكيما. الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا يثبت النبوة استنادا إلى صفة الحكمة أن الباري عز وجل الصانع المتعالي عن المادة والمدة حكيم، وأن حكمته اقتضت أن يرسل أنبياء مبشرين ومنذرين ليدل الناس على ما يضرهم وعلى ما ينفعهم، وأن هؤلاء الأنبياء مصطفون ومؤيدون من قبل الله تبارك وتعالى، مؤيدون بالحكمة أيضا، ومؤيدون بالدلائل والمعاجز معهم التي تثبت أنهم أنبياء ومسددون من قبل الله تبارك وتعالى. وسكت ذاك الزنديق، لأن الإمام انطلق في إثبات النبوة من صفة الحكمة. المولى حكيم، والحكيم لا يفعل العبث، الحكيم تكون أفعاله معللة بالأغراض والمصالح. أجل، الله تبارك وتعالى زود الأنبياء بالوحي. ما هي حقيقة الوحي؟ ما هي حقيقة الوحي؟ القرآن الكريم يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وماذا يراد بقوله إن هو؟ هل يراد خصوص أقوال النبي أو أقواله وأفعاله؟ هاي بحث مهم جدا. والنقاط كثيرة، سنذكر منها بمقدار ما يتسع الوقت. خلينا نجي لها النقطة. الروايات تؤكد أن قوله إن هو إلا وحي يوحى أن الوحي ليس فقط أقوال الرسول صلى الله عليه وآله، بل ما يعبر عن الوحي أقواله وأفعاله. وأعطيك مثال موجود عند الشيعة والسنة. السيوطي في كتابه الدر المنثور، عالم سني، يقول لما بنى النبي صلى الله عليه وآله المسجد، مسجده العظيم، البيوت المجاورة للمسجد كل واحد فتح بابه إلى المسجد، حتى بعض أعمام النبي وبعض أصحاب النبي، كل واحد جار المسجد فتح باب بيته، باب على المسجد، ليدخل إلى المسجد من خلال بيته، ويعتبر فخر وبركة وميزة له على غيره. أنت يا فلان تدخل من الباب العام من الشارع تجي، أما أنا من بيتي. خب، النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام سد جميع الأبواب، هذا مؤكد، ها، أبواب الصحابة المطلة على المسجد، وحتى أبواب بعض أعمامه، ما يحتاج نذكر أسماء، بعضهم تأثر شوية. يا رسول الله، باب فلان وفلان وفلان وباب أعمامك كلها أوصدتها إلا باب علي، علي بن أبي طالب ما أوصدت بابه، يطلع من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته، وسد الأبواب إلا بابه. تحفظون دعاء الندبة؟ زين، الجواب ما هو؟ النبي صلى الله عليه وآله أمر بالصلاة جامعة، فحضر الصحابة، خطب النبي صلى الله عليه وآله خطبة بليغة عظيمة أثنى فيها على الله، ثم قال هذا موضوع الشاهد: هذه الأبواب ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها، وإنما هي بوحي، وإنما هي وقرأ. ها النبي السيوطي يقول: وقرأ النبي والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسيوطي وغيره يقولون السؤال عن الأبواب يعني عن فعل من أفعال رسول الله، عن فعل مو عن قول، عن فعل من أفعال الرسول. الرسول سد الأبواب إلا بابه، والجواب من الرسول إن هو إلا وحي يوحى. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله أقواله وأفعاله تعبر عن ماذا؟ عن الوحي. انتهى الحديث عن هذه النقطة. نجي إلى النقطة الثانية، ما هي حقيقة الوحي؟ بعد قدمت لكم حقيقة الوحي، ما يمكن لنا أن نعرفها. الذرة، البروتون، النواة، الإلكترون، موجودات مادية، الإلكترون يدور حول النواة، ما عرفنا حقيقتها. وكثير من الأمور ما عرفنا حقيقتها. الآن تفاحة بيدي تقع على الأرض، اكتشف نيوتن جاذبية، قال أكو. صحيح صحيح، أكو جاذبية. نسأل سؤال ثاني: ما هي حقيقة الجاذبية؟ ما هي الجاذبية؟ يقول ما أدري، أنا أعرف آثار الجاذبية، أحكام الجاذبية، أما حقيقة الجاذبية ما أعرف. إذن الكثير من الحقائق المادية لا نعرفها، اكتشفناها من خلال آثارها. أي كذلك الوحي حقيقة مو مادية، احنا المادة ما عرفناها، حقيقة عظيمة مجردة عن المادة، حقيقة مجردة لا نعرف حقيقتها. واضح الكلام؟ هنا وقفة ثانية. هناك قسم من البشر حاولوا يفسرون الوحي. إذا تقرأ كتاب تفسير الميزان أو الأمثل أو ما كتبه الأعلام مثل الشهيد المطهري أو غيره، أو ما شاء الله شرقوا وغربوا. بعضهم قال الوحي تدرون شنو معناه؟ يعني الإنسان يتكامل في نفسه وتصير نفسه طاهرة وتصير نفسه نقية، وهي توصل إلى مقام عالي وتكتشف الحقائق. سمي هذا تفسير عرفاني فلسفي، كل هذا مجانب للصواب. الوحي حقيقة مجردة عن المادة والمدة، نعم، فعل إلهي، اتصال إلهي يتصل بعبده الموحى إليه بحقيقة لا نعرفها، نعرف آثارها. قسم من الناس قالوا نحن نحن لا نؤمن بقضايا ميتافيزيقية وما وراء الغيب، نحن نؤمن بالقضايا التي تدخل في عالم التجربة فقط، الأشياء اللي نعم تخضع للتجربة نؤمن بها، والقضايا التي لا تدخل ولا تخضع للتجربة لا نؤمن بها. هؤلاء أيضاً علماؤنا الكرام ناقشوهم. اقرأ كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للشهيد الصادر رحمة الله عليه، نعم، وكتب أخرى، وألخص لك بعض الرد. لابد المنبر لا يخلو، لابد يجيب رد لهذه الشبهة، والرد لطيف جدا. نحن نقول حتى صحة التجربة تستند إلى قضايا عقلية، على قضية مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هي قضية عقلية، مو قضية مجربة. كيف استندت القضايا التجريبية على قضية النقيضان لا يجتمعان؟ بس هاي النقطة التفت لها شباب، انت مثقف وملتفت. نجي نقول في عالم التجربة يجي العالم ويسخن هذا الماء مثلا فيتمدد، أو هذا الحديد ويتمدد، ويحتمل أن الحديد يتمدد بالحرارة، ثم يأتي بمثال ثاني وثالث ورابع وحديد خامسة وحديد عاشرة إلى حديد مليون، وكل ما جاء بحديدة وتمددت بالحرارة زارت عنده بعض الأرقام، صح؟ زارت عنده بعض الأرقام، بعض الاحتمالات، إلى أن يصل إلى حد يعطينا القانون بأن الحديد يتمدد بالحرارة. خوش، الشهيد الصدر رحمه الله يقول لهم في كتب الأسس المنطقية للاستقراء، يقول له تعال أيها العالم المجرب، أنت لما جربت 100 حديدة 1000 حديدة وكل ما جربت وضعت رقم احتملت 5% أنه النار سبب التمدد، لما جربت بعد صار عندك احتمال 10%. سؤال، كيف ارتقيت من 5% إلى 10%؟ شو بتقول؟ تقول إيه؟ ما دام الخمسة موجودة من خلال 100 حديدة، بعد من أجرب 100 حديدة ثانية أو 1000 حديدة ثانية يصير عندي ظن قوي، أقوى شوي، ها؟ هذه القوة شو أسوي؟ أضيف على الخمسة، صحيح؟ حتى يصير 5 زائدا 5، شو يصير؟ 10، وبعدين تكثر تجربتي وأزيد على 10 10، يصير 50%. يعني الخمسة الأولى موجودة؟ إي طبعاً موجودة. ها شلون عرفت أنها موجودة؟ عرفت أنها موجودة بناء على أن النقيضين لا يجتمعان، ولا لو كان يجتمعان لكانت الخمسة موجودة ولا موجودة. تقبل أنت الخمسة موجودة ولا موجودة؟ تقبل أنها لا موجودة؟ أنت مجرب 1000 حديدة، يقول لا ما أقبل، هذا 1000 حديدة تمددت، أعطتني 5% احتمال أن السبب في التمدد النار، وذيك 1000 الحديدة تمددت أعطتني 5% أن سبب التمدد هي النار، فالخمسة الأولى ما أحذفها، أضيف 5 على 5. ليش ما تحذفها؟ ليش؟ يعني وجودها ما يساوي العدم؟ يقول لا ما يساوي العدم، إذا كان وجودها لا يساوي العدم إذن النقيضان لا يجتمعان. ف فإذا تقول إيه النقيضان لا يجتمعان، هذه قضية عقلية ولا تجريبية؟ عقلية، هذه قضية عقلية. إذن حتى صحة التجربة ونتائج التجربة مستندة إلى قضية عقلية، النقيضان لا يجتمعان. النتائج اللي تتوصل لها أن النار، أن الحديدة تتمدد بالنار، هذه النتيجة موجودة أو لا موجودة؟ قل موجودة. لا، أنا بقول لك غير موجودة، غير موجودة وتجتمع مع عدمها. تقول لا ما معقولة لا تجتمع مع عدمها. إذا كنت تقول لا تجتمع مع عدمها، فالنقيضان شنو؟ لا يجتمعان. وجملة وقضية أن النقيضين لا يجتمعان ذي قضية عقلية وليست قضية تجريبية. وبهذا نسد باب التجربة ونقول التجربة عامل من العوامل التي تزود الإنسان بالمعرفة، لكن ليست هي مستقلة وليست هي الوحيدة. ونتائج التجربة لا تستغني عن قضية النقيضان لا يجتمعان. خب، فإذا اسمع فنقول لهذا الملحد أو لهذا المادي أو لهذا الماركسي، نقول لهم فإذا كانت صحة التجربة استندت إلى قضية عقلية قبلية، فالمرجع الأساسي في المعارف ما هو؟ العاقل. العقل صحح لنا نتائج التجربة، نرجع إليه ونستنطق العاقل. العقل يقول لنا هناك إله، العقل يقول وأن هذا الإله حكيم، والحكمة تقتضي إرسال الأنبياء، والحكمة تقتضي أن يعتني الله ويلطف الله بالإنسان. شبابنا الأعزاء، واضح المطلب؟ بأن المرجع في المعارف الإنسانية ها العقل في قضاياه البديهية، ومرجعية العقل ضرورية ها ليثبت لنا صحة المعلومات الناتجة من الاستقراء أو الناتجة من التجربة. ولولا مرجعية النقيضين لا يجتمعان لم تثبت لدى الإنسان أي معلومة من المعلومات، حتى 1+1. إذا كان النقيضين يجتمعان أقدر أقول 1+1=2، 1+1 لا 2. تقول ما يصير. تقول ليش ما يصير؟ لأن النقيضين لا يجتمعان. خب، فإذا قبلتم أن المرجع هو العاقل، خب نستنطق العاقل. لقد استنطقناه فأثبت لنا وجود الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. القرآن هنا يستنطق العاقل. استنطقنا العقل فأثبت لنا وجود الله، استنطقنا العقل فأثبت لنا أن الله تعالى حكيم، وهكذا وتتوالى القضايا العقلية التي نستنتجها من العاقل، فتثبت لنا النبوات وعناية الله بخلقه. والليلة الجاية إن شاء الله نتحدث عن العناية الخاصة بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وبقرآنه العظيم. نعم، فلطف الله بنا وأرسل لنا أنبياء وأنزل معهم الكتب ليقوم الناس بالقسط، وبلغ الأنبياء وانقسم الناس إلى قسمين، إلى مطيع وعاصي، وكثر العصاة واحتاجوا إلى دور المصلحين، وخرج الحسين. شو يقول؟ إني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فخرج صلوات الله وسلامه عليه. وعلى حسب المتعارف عندنا في الليلة الخامس أنه الوصول إلى كربلاء، يعني يشرف الحسين سلام الله عليه بأقدامه العظيمة المباركة أرض كربلاء ويصل إليها. يصل إلى تلك البقعة المباركة ويستشهد فيها، فما أعظمه وما أعظم استشهاده، وما أعظم هذه التربة، وما أعظم من يزور هذه التربة، ما هو فضل من يزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه، له فضل عظيم جدا بينه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث رفاعة. رفاعة يقول: دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي: يا رفاعة، أحججت هذا العام؟ قلت له: سيدي لا، ما كان عندي أموال أحج بها، ما كان عندي فلوس، ولكني عرفت عند الحسين سلام الله عليه، اللهم ارزقنا وإياكم زيارة الحسين. فقال، أقرأ لكم الحديث، عظيم عظيم الحديث: روى لنا روى لنا رفاعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال له: يا رفاعة، أما حججت هذا العام؟ قلت له: سيدي، عرفت عند قبر الحسين، ما كان عندي ما أحج به. يا فقال الإمام: يا رفاعة، ما قصرت عما كان عليه أهل منى. شنو حصلوا أهل منى؟ من وقف في أرض عرفة شنو حصل؟ أنت ما قصرت عنهم، أنا أبشرك، ما قصرت عما كان عليه أهل منى. يا رفاعة، إني أكره أن يدع الناس الحج، وإلا لحدثتك بحديث الله أكبر عن فضل زيارة الحسين، لا تدع زيارة قبر الحسين أبدا، فقد أخبرني أبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، وقال: من خرج إلى قبر الحسين عارفا بحقه غير مستكبر، صحبه ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن يساره، وكتب الله له ألف حجة وألف عمرة مع نبي أو وصي نبي. الله أكبر. ذاك الرجل الثري يقول: يا رسول الله، فاتني الحج وأنا إنسان غني، علمني عملا أدرك به فضل الحاج. قال له النبي: التفت لجبل أبي قبيس. قال: التفت. قال: لو كان جبل أبي قبيس ذهب حمراء وأنفقتها في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج. فضل الحاج عظيم عظيم، ولكن يقول الإمام الصادق: لولا أني أكره أن يترك الناس الحج لحدثتك بحديث عن فضل زيارة الحسين. ها، وجعلك لا تترك زيارة الحسين، أن من يزور الحسين يصحبه ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن شماله. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الله أكبر. يكون الحسين في طريق يضايقه الحر غفر الله له، نعم، بل الحسين عفا عنه، إلا يقول له: أسلك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة. فقال الحسين: من يهتدي الطريق ويتقدم الطرماح، يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر، يا مالك النفع معان والضر
أيد حسيناً سيدي بالنصر، عظم الله أجري وأجوركم بينما الحسين يسير والحر يضايقه، إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسينا حركه لم يتحرك، زجره لم ينزجر، قال أصحابي ما اسم هذه الأرض وهو العليم بإخبار رسول الله له، قالوا تسمى الطاف تسمى نينوى، وهو يقول هل لها اسم غير هذا، فسكتوا وجرت مدامعهم، قال أخبروني وأنا العليم، قالوا تسمى كربلا، قال أرض كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر، ها هنا تحط خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا ها هنا ها هنا ها هنا يركب الشمر على احطوا على هالوادي، احطوا على هالوادي يا عزوتي ورجالي، حطوا على هالوادي يا قوم، أنا بسألكم وأنا الخبير بسماها، هذه أراضي جدي كربو بلا سمر، يشرب ثراها دمي وتبخر علي أبمر، يشرب ثراها دمي وتبخر علي بماها، حتى الأرض نادتكم حطوا على هالوضع. الله أكبر. يقال زينب قالت له أبا عبد الله، تسأله هل أن سؤال زينب وهي العليمة سلام الله عليها لها أغراض؟ نعم، منها أنه هذه مسألتك منتهية أو فيها بداء، لا أغراض لزينب، سألته يا ابن رسول الله أخي عندك مجال أن نرجع إلى المدينة؟ قال لا، لو ترك القطا لغفى ونام، يا زينب ها هنا يقتل أخوك الحسين، شافت العسكر واصبحت زينب حزين، ونادت على العباس يا حامي الضعين، شوروا على الوالي يرد ابن المدينة، قبل المساء يمسي وقبل يهود الليل.
اللهم صل على وفقنا لمرضي. إلهي، إخواني كثير من المؤمنين أوصوني بالدعاء على المنبر وفي الصلوات، اللهم صل على محمد وآله، أدعوك لنفسي وذريتي وأهل بيتي ومن حضر مأتمي ومن أوصاني بالدعاء ولعامة المؤمنين، أن تغفر لنا جميعا وأن تختم لنا بخير وأن تدفع عنا وعنهم جميعا الأمراض والأوجاع والأوباء يا كريم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.